بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تبين مما ذكرناه في الدرس السابق أن التفصيل الذي ذكره السيد الماتن وذهب إليه، بينما إذا أمسكها الزوج إذا أوضع زوجته الصغيرة، بينما إذا أمسكها وبينما إذا طلقها، وأن الدية إنما تجب عليه إذا طلقها وفارقها، أما إذا أمسكها ولم يطلقها فلا دية عليه. تبين أن هذا التفصيل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حمران وبرواية بريد بن معاوية العجلي على ما تقدم. وبينا بأنه ظاهر أن هذه الرواية لا يتحقق الإعراض عنها من قبل المشهور لما ذكرناه في الدرس السابق، ومن هنا يبدو أنه لا مانع من العمل بهذه الرواية وموافقة السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية. بعد ذلك نقول أن صحيحة حمران التي اعتمدنا عليها، هذه صحيحة حمران تكون مقيدة لصحيحة سليمان بن خالد وما رواه الصدوق عن قضايا أمير المؤمنين على ما تقدم، كذلك هي تكون مقيدة للروايات الدالة على أن من تزوج بكرا فدخل بها قبل بلوغها 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. هي تكون صحيحة حمران تكون مقيدة لكلتا الطائفتين، الطائفة الأولى اللي تتمثل بصحيحة سليمان بن خالد. شو تقول هاي الصحيحة؟ تقول هكذا: سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال الدية كاملة. مورد الرواية: سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، يقول عليه الدية. هاي الرواية لابد أن نقيدها بما إذا طلقها بعد الإفضاء، فيما إذا كان الزوج شنو هو المفضي، لأن الرواية مطلقة، يعني المفضي كان الزوج أو أجنبي تعم كل منهما. إذا كان المفضي هو الزوج، الدية لابد من تقييدها بما إذا كان طلقها بعد الإفضاء. ليش؟ لصحيحة حمران الدالة على أنه إذا طلقها تجب عليه الدية، وأما إذا أمسكها فلا تجب عليه الدية. إذن لابد من تقييدها بهذا. صحيح أن صحيحة سليمان بن خالد هي مطلقة تشمل الزوج والأجنبي ما يخالف، لكن شمولها للزوج ثبوت الدية في الزوج ليس مطلقا إذا كان المفضي هو الزوج، وإنما مقيد بما إذا طلقها بعد الإفضاء فتثبت عليه الدية، وإلا فلا تثبت عليه الدية بمقتضى صحيحة حمران. فإذن تكون مقيدة لهذه الطائفة، كذلك تكون مقيدة للأخبار التي قلنا بأن أخبار كثيرة تدل على أن موجودة هذه الأخبار في باب 45 من أبواب مقدمات النكاح، حديث الخامس، حديث الثامن، حديث السادس. مضمون هذه الأخبار هذا أن من تزوج بكرا ودخل بها قبل بلوغها 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. هذه الروايات أيضا لا بد من تقييدها بصحيحة حمران، يعني شلون نقيدها بما إذا طلقها بعد العيب إذا كان العيب يضاء، يعني هي الروايات واردة في الزوج، من تزوج بكرا ودخل بها، يعني كلام في الزوج ما تعمل أجنبي، لكن تقول فأصابها عيب فهو ضامن، عيب مطلق. فنقول إذا كان العيب إفضاء وطلقها المفضي اللي هو الزوج المفروض في الروايات، وطلقها بعد الإفضاء، هذا يكون ضامن، والمفروض أنه ضامن المن للدية، يكون الضمان حينئذ للدية. إذن أيضا لابد من تقييدها بما إذا طلقها الزوج بعد الإفضاء، مع افتراض أن العيب هو الإفضاء، فإذا طلقها بعد الإفضاء يكون ضامن للدية. وأما إذا طلقها، إذا أمسكها ولم يطلقها بعد الإفضاء فلا يكون ضامنا للدية. أيضا لا بد من تقييدها بصحيحة حمران التي قرأناها سابقا. ثم ظاهر صحيحة حمران وكذلك رواية بريد بن معاوية العجلي، ظاهرهما أن الزوجية لا تبطل بالإفضاء، أن الزوجية لا تبطل بالإفضاء، يعني إذا دخل بزوجته قبل بلوغها 9 سنين فأفضاها، لا تبطل الزوجية بذلك، تبقى زوجته وتترتب كل أحكام الزوجية، تبقى زوجته وتترتب كل أحكام الزوجية ما عدا الوطء والكذا سنتكلم فيه، لكن النفقة من الكذا كل أحكام الزوجية تترتب، فالزوجية باقية والزوج مخير بين إمساكها وبين طلاقها. فإذا أمسكها لا دية عليه بناء على صحيحة حمران، وإذا طلقها تجب عليه الدية، لكن هي بالإفضاء ما تحصل بينونة بينهما قهران، لا الزوجية باقية. هذا هو ظاهر صحيحة حمران. صحيحة حمران ظاهرة في ماذا؟ في هذا، في بقاء الزوجية. ليش؟ لأنه هي صحيحة حمران ايش تقول؟ يقول إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها عن الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. إذن يجوز له إمساكه، هو مخير بين أن يمسكها وبين ماذا؟ وبين أن يطلقها، كما هو الحال في سائر الموارد الأخرى، كل رجل هو مخير بين أن يمسك أو يطلق. هذا معناه أنه ماكو بينونة تحصل بمجرد الإفضاء. إيش ظاهر الرواية؟ رواية بريد بن معاوية العجلي أيضا هذا مفادها، ديش أصرح بعد، يعني هو يقول في ذيلها اللي هي الحديث الثالث في الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، في ذيلها يقول وإن أمسكها، بل وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. إذن ماكو بينونة. فالظاهر هاي الروايات أن بينونتها منه تتوقف على طلاقها، تتوقف على طلقها كما هو في سائر موارد الزواج، إنما تبين منه إذا طلقها، إذا ما طلقها هي باقية زوجته. إذن الزوجية باقية لا تبطل بالإفضاء، بمجرد الإفضاء تبطل الزوجية، إذا بطل الزوجية بالإفضاء ما داعي للطلاق، عشان الطلاق هي تبطل بمجرد الإفضاء خلص، بعد ما داعي للطلاق. هذه الرواية تقول لا، أنه هو مخير بين الطلاق والإمساك، وأنها لا تبطل الزوجية بمجرد الإفضاء، بل تبقى المرأة على زوجيتها ولا تخرج من حبائله إلا بماذا؟ إلا بالطلاق. لكن الظاهر من جماعة من الفقهاء ذهابهم إلى بطلان الزوجية بالإفضاء، بمجرد الإفضاء تبطل الزوجية. وهو المحكي عن ابن حمزة وظاهر الشيخ حكي عنهم. ولعل مستندهم مرسلة يعقوب بن يزيد، اللي هي الحديث الثاني في الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. رواية هاي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. أقول لعل مستند من ذهب إلى بطلان الزوجية بالإفضاء هو قوله في هذه الرواية: فرق بينهما. فرق بينهما، فرق بينهما معناه أنه بينونة، بها إشارة إلى البينونة، يعني بطلان الزواج بماذا؟ بهذا. لكن يعني من البعيد جدا أن يكون هذه الرواية هي المرسل، هي مستند هؤلاء، وذلك باعتبار أنه أولا رواية سندا يعني ضعيفة، هم بالإرسال وهم بسهل بن زياد. إرسالك بها عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا، هاي من جهة. من جهة ثانية أن هذه الرواية ما مذكر بها الإفضاء أصلا، هذه المرسل ما مذكر بها الإفضاء. إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا، يعني هذه الرواية ظاهرها أن البينونة تحصل بمجرد الدخول بالمرأة قبل 9 سنين ولو لم يفضي، ولو من دون إفضاء، بمجرد الدخول هي تحصل البينونة وتحرم عليهم أبدا. وهذا مما لم يلتزم به أحد. نعم نسب إلى الشيخين وإلى ابن إدريس، لكن أكو تشكيك في صحة النسبة، أكو تشكيك موجود في كلمات الجماعة في صحة ماذا؟ في صحة النسبة. على كل حال لا يلتزمون بماذا؟ بأنه تحصل البينونة بمجرد الدخول. صحيح فعل حراما، لا يجوز له الدخول بها، لا يجوز له وطئها قبل 9 سنين، لكن لو دخل بها مو معناه أنه تحصل البينونة وتحرم عليه مؤبدا، ما حد يقول بهذا. أو يعني المشهور والفقهاء ليس لا يبنون على ذلك. والأهم من هذا أن هذا خلاف صحيحة حمران، وهي رواية صحيحة ومعتبرة، وهذه الرواية تكون أو تكون ماذا؟ تكون لا تصمد أمام ماذا؟ أمام صحيحة حمران الدالة على بقاء الزوجية مع الإفضاء. فما ظنك من دون الإفضاء كما هو مورد هذه المرسلة؟ هذه المرسلة تقول من دون إفضاء تحصل البينونة وتبطل الزوجية، فرق بينهما من دون إفضاء دخل بها فقط، بينما صحيحة حمران تقول مع الإفضاء الزوجية باقية فضلا عن ماذا؟ عن عدم الإفضاء. إذن هي معارضة لصحيحة حمران، ولا إشكال بأن هذه المرسلة لما فيها لا تصلح تعارض صحيحة حمران كما ذكرنا. ومن هنا يظهر أن الأقرب هو أن الإفضاء لا يوجب البينونة، يعني الزوجية لا تبطل بما إذا دخل بزوجته قبل بلوغها 9 سنين فأفضاها، لا تبطل الزوجية بل الزوجية باقية. هاي مسألة. شيء آخر أيضا يفهم أو قد يفهم من صحيحة حمران ورواية بريد، مضافا إلى بقاء الزوجية وعدم البينونة. مضافا إلى هذا قد يفهم منها شيء آخر، وهو عدم حرمة وطئها. يفهم من صحيحة حمران أنه لا يحرم وطئها، لا يحرم وطئها، باقي على الزوجية هي، لا يحرم وطئها. هذا من يفهم من صحيحة حمران؟ يفهم من صحيحة حمران باعتبار، وهكذا من رواية بريد، باعتبار أنه هي في الوقت الذي حكمت أو في الوقت الذي دلت فيه على بقاء الزوجية وعدم بطلان الزوجية بالإرضاء، مش قلنا في الوقت الذي حكمت فيه ببقاء الزوجية لم تتعرض إلى شنو؟ إلى حرمة الوضع، لم تتعرض إلى حرمة، ساكت عن حرمته. وهذا يمكن أن يستفاد منه في أنه لو كانت هناك حرمة للوط كان المناسب بيانها، كان المناسب بيانها، لأن هو قاعد يقول أن هاي المرأة إذا أفضاها تبقى على زوجها، تبقى زوجة له، تبقى زوجة له. لو كان يحرم عليه وطئها مع بقائها زوجة كان المناسب التنبيه عليه، كان المناسب بيان هذه، لأن هذه القضية مهمة جدا، باقي زوجة لكن لا يجوز له ماذا؟ وطئها. ينبغي التنبيه على ذلك. السكوت هذا يعني ليس له مبرر. لو كانت الحرمة ثابتة حقيقة لكان ينبغي بيانها، لأن هذا هو وقت بيانها. فسكوتها عن الحرمة المؤبدة، حرمة الوطئ مؤبدا، سكوتها عن ذلك لا يخلو من إشعار أو دلالة على ماذا؟ على عدم ثبوت الحرمة واقعا. وهكذا رواية بريد هم نفس الشيء، هم ماتي بيقول يعني هي تقول إن شاء أمسك وإن شاء شنو طلق، فهي تصريح ببقاء الزوجية ومع بقاء الزوجية ويحرم عليه وطئها. هذا طبعا الوطء قد نفترض أنه ممكن بأن ترجع وتتعافى و يندمل جرحها ويمكن حينئذ وطئها، لا بد من التنبيه على ذلك. هذا مضافا إلى أن نفس لفظ أمسكها قد يكون فيه دلالة أو إشعار، خلينا نقول على ماذا؟ على عدم حرمة الوطء، أي أمسكها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت، لأن المقصود ظاهرا هو أمساكها كزوجة، هذا هو المقصود، إمساكها كزوجة، فبي إشعار بأنه يجوز وطئها حينئذ، خصوصا إذا فرضنا أنها كما قلنا برئت وتعافت وباقي زوجة. يمسكها إمساك لا يخلو من إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم حرمة وطئها وجواز ماذا؟ وجواز وطئها. هذا اللي يعني يمكن أن يعني يفهم من صحيحة حمران ورواية بريد، أنه ماكو حرمة مؤبدة للوطء، ماكو بينونة، وكذلك ماكو حرمة مؤبدة. هذا المطلب خالف فيه جماعة، بل لعله المشهور على ما قيل خالف في ذلك، فذهب إلى الحرمة المؤبدة، ذهب إلى الحرمة المؤبدة مع بقاء الزوجية، مشهور يرى بقاء الزوجية، ما يحكم بالبينونة بمجرد الإفضاء، زوجية باقية لكن مع ذلك يحرم وطئها، يحرم حرمة مؤبدة. ذهب إلى الحرمة المؤبدة والدعي عليه الإجماع، بل قيل أنه لم ينقل الخلاف إلا عن بل لم ينقل الخلاف إلا عن يحيى بن سعيد في النزهة، يعني مو في الجامع عند كتابه يعني هو يحيى بن سعيد. والفاضل الهندي في كشف اللثام هذا خالف، ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم الحرم المهمدة. وقد يفهم عدم الحرمة ممن صرح ببغاء الزوجية ولم يتعرض للحرمة المؤبدة، يعني قد يفهم كما قلنا في الرواية أنه عدم تعرضها للحرمة مع تصريحها ببقاء الزوجية لا يخلو من إشارة إلى جواز الوضع وعدم حرمة الوضع. الفقهاء أيضا الذين صرحوا ببقاء الزوجية ولم يتعرضوا للحرمة، لم يذكروا الحرمة، هذا قد يفهم منهم أنهم لا يرون الحرمة المؤبدة. على كل حال يمكن للإنسان أن يقول لا دليل على الحرمة المؤبدة للواط، ما قد دليل على سوى مرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة. مرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة هذه قد يتمسك بها باعتبار أنه ورد فيها ولم تحل له أبدا، ولم تحل له أبدا. قد يقال بأنه هذه الرواية بها دلالة على الحرمة المؤبدة. لكن واضح أولا الرواية مرسلة كما قلنا ضعيفة سندا، مضافا إلى ما قلناه أيضا من أنها لا تدل على الحرمة المؤبدة بالإفضاء، وإنما تدل على الحرمة المؤبدة إذا دلت على الحرمة المؤبدة بالدخول قبل التسع. مجرد الدخول قبل التسع وإن لم يفضها، وهذا مما لا يلتزم به الفقهاء كما قلنا. مضافا إلى أنه ولم تحل له أبدا في المرسلة وردت بعد قوله فرق بينهما. إذا استفدنا من قوله فرق بينهما كما قد يقال من أنه البينونة فالتحريم المؤبد مع افتراض البينونة بينهما تبين منه وتحرم عليه مؤبدا، يعني يحرم عليه الزواج بها بعد ذلك، بينما احنا مع كلامنا لا، الزوجية باقية، المفروض أنه ما عملنا بهاي الرواية أن الزوجية باقية. هو هم كلامهم ذول الذين يقولون بالحرمة المؤبدة يفترضون بقاء الزوجية، الزوجية باقية، ما يصير نستدل على الحرمة المؤبدة بهاي الرواية بهذه المرسلة، أن هذه المرسلة تذكر الحرمة المؤبدة بعد افتراض حصول البينونة. على كل حال يمكن أن يقال أنه ماكو دليل واضح ناهض لإثبات هذه الحرمة، والظاهر أن عدم وجود دليل على الحرمة يكفي لإثبات هذه الحرمة مع الأصل، الأصل الأصل صلاة البراء، الأصل نافي للحرمة، دليل ماكو على الحرمة، مقتضى الأصل هو عدم الحرمة. نعم في قبال هذا منسوب للمشهور القول بالحرمة، منسوب للمشهور القول بالحرمة. هاي الشهرة إذا تحققت بشروطها حينئذ في الحقيقة تلزمنا بالاحتياط، يعني تمنع من الفتوى بعدم الحرمة، تمنع من الفتوى بعدم الحرمة وجواز الوطء، لأن يعني المشهور يرى ماذا؟ حرمة الوطء. لكن إذا تمت الشهرة بشروطها، شهرة قدمائية واضحة، لابد هيجي. صحيح هذا القول الدعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم، بل لم ينقل الخلاف إلا عن يحيى بن سعيد كما قلنا في كشف اللثام. على كل حال إذا تحققت الشهرة بأن تعرض لها القدماء وذكروا أنه تحرم عليه مؤبدان، هذه الشهرة تمنع الإنسان من الفتوى بجواز الوطء وعدم حرمة الوطء، وإن كان مقتضى الصناعة هو الالتزام بعدم الحرمة. ثم أيضا يرتبط بالكلام بهذه المسألة أن الزوج إذا طلقها بعد الإفضاء قلنا عليه الدية، إذا طلقها بعد الإفضاء عليه الدية، لكن يضاف إليه شيء آخر وهو أن عليه مهرها، عليه مهرها، ولا داعي لإلغاء المهر اعتبارا الدية تجب عليه في مقابل الإفضاء، إفضاء جناية عليه هذه الدية كما دلت عليه الأدلة. أما المهر، المهر ما له علاقة، المهر يستقر بالدخول وهذا دخل بها فيستقر المهر، وصارت عدم التداخل يقول ماكو داعي أن يصير تداخل بينهما، كل واحد يؤثر أثر، دية تجب عليه والمهر ماذا؟ والمهر يجب عليه، فيجب عليه المهر والدية. مسألة 359، قال إذا أكره امرأة، أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا، أجنبي أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا، خذ دية واضح للإفضاء، لأن عندنا روايات مطلقة تقول مطلقا يجب شنو الدية في الإفضاء، ما مخصوصة بخصوص الزوج، من قبل صحيح سليمان بن خالد مطلقة كما قلنا لا تختص بالزوج، حتى الأجنبي إذا أفضى امرأة أيضا فيه الدية. وأما المهر، المهر في المقام يستدله بما دل على وجوب المهر بالدخول، أكو روايات كثيرة تدل على أنه إذا التقى الختانان وجب المهر والحد والغسل، روايات كثيرة موجودة، كثيرة على كل حال روايات موجودة. بالدخول يثبت المهر، هذا دخل بها فثبت المهر، وهي رواياتها مطلقة، مطلقة لا تختص بالزوج وكذا، لا مو فقط الزوج، أن التقاء الختانين سبب المن للمهر، كما أن التقاء الختانين سبب للغسل كذلك هو سبب المن للمهر. نعم، خرج من هذه القاعدة الكلية المستفادة من هذه الروايات الزانية، الزانية لأنه يعني دلت الأدلة على أنه لا مهر لبغي، الزانية ليس لها مهر، ليس لها مهر، ولذا في محل الكلام لو طاوعته ما أكرهها، لو طاوعته تكون زانية، هذا لا مهر لها، لكن حيث أنها مكرهة والمكرهة ليس الزانية، هو زاني لكن المكرهة ليس الزانية، وحيث أنها ليس الزانية تستحق المهر بالدخول بمقتضى إطلاقات ما دل على وجوب المهر بالدخول. نعم، خرج من هذه الإطلاقات ماذا؟ الزانية، أن الزانية لا تستحق المهر بالدخول، وأما غيرها فيبقى داخل تحت هذه العمومات، وهي تقتضي ماذا؟ ثبوت المهر فيها. طبعا هذه المسألة تقدم الكلام عنها مفصلا في مسألة 222. زين، يقول وهل يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرا زائدا على المهر، إنه هذه التي أكرهها فأفضاها، إذا فرضنا أنها كانت بكرا وأنه أزال خشاء البكارة، فهل يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرا زائدا على المهر، يعني يجب عليه المهر والدية وشنو وأرش البكارة، هل يجب أو لا؟ يقول قيل يجب وهو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه، والسيد الماتن رأي أنه لا يجب أرش البكارة بالإضافة إلى المهر، طبعا سما أقول المشهور أو لا، بس المعروف الرأي المعروف أنه يجب أرش البكارة بالإضافة علما إلى المهر، يعني خلاف ما يقول السيد الماتن، موجود في الشرائع في قواعد الكتب العلامة في الإيضاع في المهذب البارع وغيرها من الكتب. بل الشيخ الطوسي في الموصود يقول إنه مذهبنا، يقول إنه مذهبنا أنه يثبت شنو أرش البكارة بالإضافة إلى المهر. وهذا القول، القول خلاف قول السيد الماتن، هذا القول أنه يثبت أرش البكارة بالإضافة إلى المهر دليله هو تعدد الأسباب مع صارة عدم التداخل، والأسباب متعددة. هذا جنى عليها جناية وأزال بكارتها ودخل بها، يعني وطأها فأزال بكارتها فأفضاها، إفضاء له الدية الدخول بها فيه المهر بأدلة ماذا؟ أن المهر يجب الدخول، دخل بها فيجب المهر. إزالة البكارة هذا شيء آخر، هذا له أرش ولا داعي للتداخل. ليش ندخل أرش البكارة في المهر؟ نقوله جزء من المهر، لا ليس جزء من المهر. المهر هو في مقابل، هو شنو تستحق عليه المهر بالدخول بالواط، مجرد الواط هي تستحق عليه المهر، يعني يستقر المهر، هذا المقصود. فيجب عليه المهر بالدخول. أكو شيء آخر وهو إزالة غشاء البكارة، هذا أيضا هو جناية، فلا بد فيها من العارش. هذا هو دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى وجوب أرش البكارة بالإضافة علمًا إلى المهر. وأما ما ذكر السيد الماتن وهو أنه لا يجب ماذا؟ لا يجب أرش، يعني إزالة البكارة ليس فيه أرش في المقام، وإنما يكتفى بالمهر. دليله هو هذا أنه يدعون بأن الأرش داخل في المهر، لأنه في مهر المثل اعتبرت البكارة، يعني لوحظت البكارة في تحديد مهر المثل. يعني عندما نقول أن هاي المرأة المفضات يجب أن يدفع عليها، يدفع عليها مهر أمثالها، في تحديد مهر المثل لوحظت البكارة، لوحظت البكارة. يعني ما يصير نقول مهرها مهر نساء ثيبات، لا، أمثالها ممن يشبهها في السن وفي البكارة وفي الكذا إلى آخره. فكأنه لوحظت البكارة في ماذا؟ في تحديد مهر المثل، ولذا يرتفع مهر المثل عندما تلاحظ فيه شنو؟ البكارة. هذا الارتفاع الموجود في مهر المثل هو في الحقيقة في قبال إزالة غشاء البكارة. فإذا ما نقدر نقول بأنه ماكو داعي للتداخل، لا، محسوب، هذا محسوب في نفسي تحديد مهر المثل هو لوحظ ماذا؟ لوحظ إزالة غشاء البكارة، وأعطيت له نسبة معينة من هذا المهر. فإذا يدخل في المهر، هو يدخل في ماذا؟ في مهر المثل. هذا استدل عليه بهذا الدليل، وهناك أدلة أخرى يستدل بها عليه، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.